إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الحديث احتوى على ثلاث جمل، أولها أعظمها. الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فيه مشروعية الأذان ووجوبه للأمر به، وكونه بعد دخول الوقت، ويستثنى من ذلك صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. متفق عليه. وفيه أن الأذان فرض كفاية لا فرض عين، لأن الأمر من الشارع إذا خوطب به كل شخص مكلف وطلب حصوله منه فهو فرض عين، وإن طلب حصوله فقط بقطع النظر عن الأعيان فهو فرض كفاية. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: فليؤذن لكم أحدكم. وألفاظ الأذان معروفة، وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت متحريا له، لأنه أعظم لحصول المقصود، ويكفي من يحصل به الإعلام غالبا. والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر، والإقامة من تمام الأذان، لأن الأذان الإعلام بدخول الوقت للصلاة، والإقامة الإعلام بالقيام إليها. وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله وكثرة ثوابه واستحباب إجابة المؤذن، وأن يقول المجيب مثل ما يقول المؤذن، إلا إذا قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول كلمة الاستعانة بالله على ما دعا إليه المؤذن من الصلاة والفلاح الذي هو الخير كله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أخرجه البخاري. ثم يدعو لنفسه، لأنه من مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها. الجملة الثانية من هذا الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: وليؤمكم أكبركم. فيه وجوب صلاة الجماعة، وأن أقلها إمام ومأموم، وأن الأولى بالإمامة أقوامهم بمقصود الإمامة، كما ثبت في صحيح مسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما. فإن كانوا متقاربين كما في هذا الحديث كان الأولى منهما أكبرهما، فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر طلب فيه الترتيب إذا لم يكن للصغير مزيد فضل، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كبر كبر. متفق عليه. وإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر كبر من وراءه، وإذا ركع وسجد ورفع تبعه من بعده، وينهى عن موافقته في أفعال الصلاة. وأما مسابقته الإمام والتقديم عليه في ركوع أو سجود أو خفض أو رفع فإن ذلك حرام مبطل للصلاة، فيؤمر المأمومون بالاقتداء بإمامهم وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير، فإن كانوا اثنين فأكثر فالأفضل أن يصفوا خلفه، ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، والرجل الواحد يصف عن يمين الإمام والمرأة خلف الرجل أو الرجال، وتقف وحدها إلا إذا كان معها نساء فيكن كالرجال في وجوب المصافة. وإن وقف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف لغير عذر بطلت صلاته، وعلى الإمام تحصيل مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في الانتقالات والتسميع، ومن الجهر في القراءة الجهرية، وعليه مراعاة المأمومين في التقدم والتأخر والتخفيف مع الإتمام. الجملة الثالثة من الحديث، وهي الأولى في الحديث الذي معنا، فقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وآله وسلم بالقول والفعل، كما فعل ذلك في الحج حيث كان يقوم بأداء المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم، كما في صحيح مسلم. وهذه الجملة تأتي على جميع ما كان يفعله ويقوله ويأمر به في الصلاة، وذلك بأن يستكمل العبد جميع شروط الصلاة ثم يقوم إلى صلاته ويستقبل القبلة ناويا الصلاة المعينة بقلبه، ويقول: الله أكبر، ثم يستفتح ويتعوذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع الاستفتاحات والتعوذات، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة في صلاة الفجر وقصيرة في صلاة المغرب وبين ذلك في بقية الصلوات، ثم يركع مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه في ركوعه وفي رفعه منه في كل ركعة وعند تكبيرة الإحرام. وإذا قام من التشهد الأول على الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثية ويقول: سبحان ربي العظيم مرة واجبة، وأقل الكمال ثلاث مرات فأكثر. وكذلك تسبيح السجود قول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه قائلا إماما ومنفردا ومأموما: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذلك المأموم، إلا أنه يقول فيما استظهره العلماء: سمع الله لمن حمده كالإمام، ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء: القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف، ويمكنها من الأرض ويدافيها، ولا يبسط ذراعيه بساط الكلب، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا جالسا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة، والصلاة جلوسها كله افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه ينبغي له أن يتورك فيقعد على الأرض ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، كما في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. ثم يسجد الثانية كالأولى، وهكذا يفعل في كل ركعة، وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض وركوع وسجود وقيام وقعود، ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كما في الصحيحين. هذا التشهد الأول، ويأتي على الأظهر بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقوم إن كانت رباعية أو ثلاثية ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدها، وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما في الصحيحين. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، كما في الصحيحين أيضا. ويدعو بما أحب، ثم يسلم ويذكر الله بما ورد، فجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده داخل في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة، فما كان من أجزائها لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا قيل له ركن، كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام، وكالقيام والركوع والسجود والاعتدال عنها. وما كان يسقط سهوا ويجبره سجود السهو قيل له واجب، كالتشهد الأول والجلوس له والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: ربنا ولك الحمد، وقول: سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول: رب اغفر لي بين السجدتين، وما سوى ذلك فإنه من مكملاتها ومستحباتها، وخصوصا روح الصلاة ولبها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، وما يفعله من قيام وقعود وركوع وسجود والخضوع لله والخشوع فيها لله. ومما يدخل في ذلك تجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، كالضحك والكلام وكثرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة، فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وواجباتها وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين: إما إخلال بلازم أو فعل ممنوع فيها كالكلام ونحوه. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فيه الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة قولا وفعلا وحالا، ومن ذلك خشوعه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته، هو أتم الخشوع والخشوع في القلوب. رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب. ورأت عائشة رضي الله عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نساك. فقالت: كان عمر بن الخطاب إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. وقال حذيفة رضي الله عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه، ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. فإن قيل: ما تقولون في صلاة من عدم الخشوع، هل يعتد بها أم لا؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قيل: أما الاعتداد بها في الثواب فلا يعتد له منها، أي من الصلاة، إلا بما عقل فيه وخشع فيه لرب. وأما الاعتداد بها في أحكام الدنيا وسقوط القضاء، فإن غلب عليها الخشوع وتعقلها اعتد بها إجماعا، وإن غلب عليها عدم الخشوع فيها وعدم تعقلها فقد اختلف الفقهاء في وجوب إعادتها. فأوجبها قوم قالوا: لأن الخشوع والعقل روح الصلاة ومقصودها ولبها، فكيف يعتد بصلاة فقدت روحها ولبها وبقيت صورتها وظاهرها؟ قالوا: ولو ترك العبد واجبا من واجباتها عمدا لأبطلها تركه. وغايته يعني المتروك أن يكون بعضا من أبعاضها بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في الكفارة، فكيف إذا عدمت روحها ولبها ومقصودها وصارت بمنزلة العبد الميت؟ فإذا لم يعتد بالعبد المقطوع اليد يعتقه تقربا إلى الله تعالى في كفارة واجبة، فكيف يعتد بالعبد الميت؟ ولهذا قال بعض السلف: الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك، فما الظن بمن يهدي إليه جارية شلاء أو عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليد والرجل أو مريضة أو زمنة أو قبيحة، حتى يهدي إليه جارية ميتة بلا روح أو جارية قبيحة؟ فهكذا الصلاة التي يهديها العبد ويتقرب بها إلى ربه تعالى، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، وليس من العمل الطيب صلاة لا روح فيها، كما أنه ليس من العتق الطيب عتق عبد لا روح فيه. قالوا: وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع، تعطيل لملك الأعضاء عن عبوديته وعزل له عنها، فماذا تغني طاعة الرعية وعبوديتها وقد عزل ملكها وتعطل؟ قالوا: والأعضاء تابعة للقلب، تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإذا لم يكن قائما بعبوديته فالأعضاء أولى ألا يعتد بعبوديتها، وإذا فسدت عبوديته بالغفلة والوساوس فأنى تصح عبودية رعيته وجنده ومادتهم منه، وعن أمره يصدرون وبه يأتمرون. فبالجملة مصلحة الإخلاص والحضور وجمعية القلب على الله في الصلاة أرجح في نظر الشارع من مصلحة سائر واجباتها، فكيف يظن به أنه يبطلها بترك تكبيرة واحدة أو اعتدال في ركن أو ترك حرف أو شدة من القراءات الواجبة أو ترك تسبيحة أو قول سمع الله لمن حمده أو قول ربنا ولك الحمد أو ذكر رسوله بالصلاة عليه، ثم يصححها مع فوات لبها ومقصودها الأعظم؟ وروحها وسرها. هذا ما احتجت به هذه الطائفة، وهي حجج كما تراها قوة وظهورا. وقال أصحاب القول الآخر: شرائع الإسلام على الأفعال الظاهرة، وأما حقائق الإيمان الباطنة فتلك عليها شرائع الثواب والعقاب. فلله تعالى حكمان: حكم في الدنيا على الشرائع الظاهرة وأعمال الجوارح، وحكم الآخرة على الحقائق والبواطن. نعم، لا يحصل مقصود هذه الصلاة في ثواب الله عاجلا ولا آجلا، فإن للصلاة مزيدا عاجلا في القلب من قوة إيمانه واستنارته وانشراحه وانفساحه، ووجد حلاوة العبادة والفرح والسرور واللذة التي تحصل لمن اجتمع قلبه وهمه على الله تعالى، وحضر قلبه بين يديه سبحانه، كما يحصل لمن قربه السلطان منه وخصه بمناجاته والإقبال عليه والله أعلى وأجل. وكذلك ما يحصل لهذا من الدرجات العلى في الآخرة ومرافقة المقربين، كل هذا يفوته بفوات الحضور والخشوع. وإن الرجلين لا يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. وليس كلامنا في هذا كله، فإن أردتم وجوب الإعادة لتحصل هذه الثمرات والفوائد فذاك إليه، إن شاء أن يحصلها وإن شاء أن يفوتها على نفسه. وإن أردتم بوجوب الإعادة أن نلزمه بها ونعاقبه على تركها ونرتب عليه أحكام تارك الصلاة فلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا القول الثاني أرجح القولين والله أعلم. فليس من الخشوع في شيء ألا يطمئن المرء في الصلاة. وحديث معاذ رضي الله عنه هو الذي فتن النقارين وسراق الصلاة لعدم علمهم بالقصة وسياقها. فإن معاذا رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف بقباء فقرأ بهم سورة البقرة، هكذا جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أنه استفتح بهم بسورة البقرة، فانفرد بعض القوم وصلى وحده. فقيل: نافق فلان. فقال: والله ما نافقت، ولآتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ هل لا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ الحديث في الصحيحين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وهكذا نقول إنه يستحب أن يصلي العشاء بهذه السور وأمثالها، فأي متعلق في هذا للنقارين وسراق الصلاة؟ ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء الآخرة، ومعلوم بعد ما بين بني عمرو بن عوف وبين المسجد النبوي، ثم طول سورة البقرة. فهذا الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضع الإنكار، وعليه يحمل الحديث الآخر: يا أيها الناس إن منكم منفرين. ومعلوم أن الناس لم يكونوا ينفرون من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ممن يصلي بقدر صلاته، وإنما ينفرون ممن يزيد في الطول على صلاته، فهذا الذي ينفر. إذن كان في حادثة الصلاة مع معاذ رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشاء الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء الآخرة، ثم صلاها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم مضى معاذ بعد الصلاة إلى بني عمرو بن عوف، ومعلوم بعد ما بين بني عمرو بن عوف وبين المسجد النبوي، ثم استفتح فقرأ بهم سورة البقرة، فهذا هو الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو موضع الإنكار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما إن قدر نفور كثير ممن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وكثير من الباطولية الذين يعتادون النقر كصلاة المنافقين، وليس لهم في الصلاة ذوق ولا لهم فيها راحة، بل يصليها أحدهم مستراحة منها لا بها، فهؤلاء لا عبرة بنفورهم، فإن أحدهم يقف بين يدي مخلوق معظم اليوم بطوله، ويسعى في خدمته أعظم السعي، فلا يشكو طول ذلك ولا يتبرم به، فإذا وقف بين يدي ربه جزءا يسيرا من الزمان، وهو أقل القليل بالنسبة إلى وقوفه في خدمة المخلوق، استثقل ذلك الوقوف واستطال وشكى منه، وكأنه واقف على الجمر يتلوى ويتقلى. ومن كانت هذه كراهته لعبادة ربه والوقوف بين يديه، فالله تعالى أكره لهذه الخدمة والعبادة منه، والله المستعان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصلاة الخاشعة، وأن يوفقنا لذلك، وأن يتقبله منا بمنه وجوده وكرمه، وهو الجواد الكريم والبر الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.